الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مشاهدي الأكارم في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من النبراس، وما زلنا نتابع القول في كتاب الأربعين الصغرى للإمام البيهقي من علماء القرن الخامس الهجري وأحد أئمة المذهب الشافعي رحم الله تعالى الشافعية وأحمد وأبا حنيفة ومالكا وسائر علماء الأمة الكرام الذين أشرقت صفحات التاريخ بذكر مآثرهم، وما زلنا نتعلم من تراثهم ومن علمهم، وسيظل الناس يتعلمون من هذا التراث العلمي الفخم الضخم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أقول ما زلنا نتابع القول في كتاب الأربعين الصغرى الذي قرأنا فيه ثلاثة أبواب، وكما ألمحت من قبل أن كتاب الأربعين أو مؤلفات كثيرة ألفت بعنوان الأربعين، الأربعين النووية كما قلنا، جمع فيه صاحبه أربعين حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أكثر من 60 كتابا صنفت في هذا الشأن بعنوان الأربعين، إما أنها تجمع أو يجمع أصحابها 40 حديثا في هذه الكتب أو هذه الأجزاء، وإما أن يتكلم في 40 بابا، يعني 40 موضوع من الموضوعات التي تهم المسلمين. الإمام البيهقي شرع في كتابه هذا في 40 بابا وليس في 40 حديثا، وإنما اشتمل هذا الكتاب على لطافة حجمه على ما يزيد عن 120 حديثا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. بدأها بباب التوحيد، ثم ثنى بعد ذلك بذكر التوبة من جميع ما كرهه الله تبارك وتعالى، ثم في الباب الثالث الذي وقفنا عنده في المرة السابقة كان يتحدث عن شرائط التوبة، التوبة النصوح، وأن من هذه الشرائط التحلل من المظالم، يعني إذا كان الإنسان قد أساء إلى أخ له أو الأخت أساءت إلى أخت لها، أخت لها في الإنسانية، أخت لها في الإسلام طبعا، أخت لها في الجوار، أخت لها شقيقة، أيا ما كان الذي أسيء إليه، لابد أن يتحلل المرء صاحبه أو تتحلل المرأة صاحبتها من هذه المظلمة التي وقعت فيها، سواء كان ذلك في عرض أو في مال أو غير ذلك. والرجل البيهقي رحمه الله وقف مع حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة من أخيه من عرضه وماله فليتحللها من صاحبه من قبل أن يؤخذ أو أن تؤخذ منه حين لا يكون دينار ولا درهم، يعني حين ينفخ في الصور ويكون ذلك يوم القيامة. فإذا استطاع المرء أن يتحلل صاحبه وأن يقول له سامحني أو أن يرد إليه المظلمة سواء كانت عرضا أو مالا أو ما إلى ذلك، يعني يتحلله، سامحني، اغفر لي، خذ ما شئت ودع ما شئت، كما هو الشأن في رد المظالم إلى أهلها. فإن كان له عمل صالح، أي هذا الشخص الذي كان قد أساء، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، طيب وإن لم يكن له أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه. وقلت في المرة السابقة أن هذا، وهذا الحديث في البخاري، هذا يؤكد أو يؤكد هذا المعنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، وهو عند مسلم من حديث أبي هريرة، حديث: أتدرون من المفلس؟ سؤال النبي عليه الصلاة والسلام، سؤال للتشويق، سؤال للاستخبار، للفت الانتباه، أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. الطبيعي انت اخبارك ايه، انت قبضت الراتب بتاعك امتى؟ قبضته امبارح، الحمد لله خلص كله، فتحط ايدك في جيبك يبقى انظف من الصيني بعد غسيله كما يقال. اتدرون من المفلس؟ اظن الناس سؤال عادي، المفلس الذي ليس معه مال، لا درهم له ولا دينار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، المفلس من امتي. وهذا محل الشاهد الخطير جدا، المفلس من امتي، يعني من امة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، يعني أعمال بر عالية جدا، يؤدي الفرائض يعني فما دونها، ولكنه يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وسب هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا المعنى معنى خطير جدا لابد أن نستحضره ونحن نعيش أيامنا التي كتبها الله عز وجل لنا، وينبغي أن نكون على يقين أننا راحلون عن هذه الدنيا إن أجلا أو عاجلا. ومهما عمرنا وإن عمرنا ما عمر نوح عليه السلام، يعني إن عشنا 1000 سنة ستأتي النهاية أيضا سنلقى الله عز وجل. فإذا كان اليقين عندي وعندك أننا سنلقى الله تبارك وتعالى، فلا ينبغي أن يعني ينام المرء وقد ظلم أحدا، وإنما يرد المظالم إلى أهلها، يستحل صاحب المظلمة، قل له سامحني اغفر لي، يعني قصرت في حقك، إذا كان قد أخذ منه مالا يرد له هذا المال، إن كان سبه، إن كان اغتابه، إن كان أساء إليه، إن كان شوه صورته، أي لون من هذه الألوان عليه أن يستحله منه من هذه المظلمة، ويقول له يعني اغفر لي، حتى يستطيع المرء نفسه أن ينام نوما هادئا لا يقض مضجعه، يعني تذكره أنه ظلم أو أنه اعتدى، أنه سفك دم أحد الناس أو أكل مال أحد الناس بالباطل أو أكل مال اليتامى ظلما، كل هذه المعاني لابد أن يستحضرها المرء ويحاول أن يتحلل يعني من أصحاب المظالم. هذا أمر مهم جدا وهو من شروط التوبة، كما يعني قال يعني جمع من العلماء أو جماهير العلماء على أن التوبة يعني لابد فيها من شروط 3: الإقلاع السريع عن الذنب، الندم الشديد على فعل هذا الذنب، العزم الأكيد على ألا أعود إلى هذا الذنب، ثم يضاف إليها الشرط الرابع التحلل من صاحب المظلمة إن كان الإثم أو الذنب بينك وبين أخ لك أو بينك وبين أخت لك، يبقى لابد أن ترد المظالم إلى أهلها. طيب الباب الذي يلي ذلك هو الباب الرابع، وقد عنون له الإمام البيهقي بعنوان في هجران إخوان السوء، في هجران إخوان السوء، وهجران إخوان السوء من كمال التوبة، وهجران إخوان السوء من كمال التوبة. يبقى مجرد أن نقول التوبة يا إخواننا نحن نتوب إلى الله ونستغفره ويعني ما لا نقع في الذنب مرة أخرى، ثم يعني الحياة تجرفنا مرة أخرى والشيطان يغوينا والنفس تمنينا فيقع الإنسان فيما كان قد وقع فيه من قبل وتتوالى عليه الذنوب والأخطاء والآثام. لا، لابد أن يعرف المرء ما هو المصدر الذي يتسبب في أن يقع في الإثم مرة بعد مرة. لا شك أن للصحبة دورا كبيرا في حياة الإنسان، فإن كانت الصحبة صحبة طيبة أعانت وكان هذا من توفيق الله تعالى لك، وإن كانت الصحبة صحبة سيئة لن تعين أبدا على خير، وإنما ستجر صاحبها إلى شر مستطير وإلى وبال عظيم. والأمثلة كثيرة جدا في حياة الناس قديما وحديثا، وغالبا ما أو دائما ما نذكر بسوء خاتمة أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام. أبو طالب كان ينافح عن النبي عليه الصلاة والسلام ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه كان قاب قوسين أو أدنى من الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عم كلمة قلها أشفع لك بها عند الله عز وجل، مجرد أن تقول لا إله إلا الله، وهو يقول يا ابني يا يعني يا ابن أخي والله يعني إني أعلم أنك على حق، يعني ثم إنه يقسم له لو وضعوا الشمس عن يميني والشمس عن يساري على أن أرك هذا الدين ما فعلت، ويختم له في النهاية بقوله هو على ملة عبد المطلب. أبو جهل وأبو لهب حوله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له قل لا إله إلا الله، والآخرون يقولون بل على ملة عبد المطلب. صحبته السيئة جرت عليه هذا الشر المستطير والوبال الوخيم عليه، فختم له باتمة السوء فقال هو على ملة عبد المطلب. وكثير في حياة الناس مشاهد دامية في خاتمة السوء، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم السامعين جميعا والسامعات حسن الخاتمة تبارك وتعالى. فهجران إخوان السوء أمر غاية في الأهمية. ثم يقول الإمام البيهقي رحمه الله وهجران إخوان السوء من كمال التوبة. عايز تتوب توبة صادقة، توبة نصوح، توبة ليس فيها كذب، ليس فيها كذب على الله وليس فيها كذب على نفسك وليس فيها كذب على الناس، أنت يعني حين يقع المرء فينا أو منا في إثم ما من الآثام الذي يراه ويطلع عليه هو الله تبارك وتعالى، حتى وإن اطلع عليه بعض الناس، لكن هناك ذنوب أخرى يقع المرء فيها في خلواته، تكون له غدرات وفجرات وسوءات وسيئات وآثام وذنوب الله تعالى يعلمها ويملي له سبحانه وتعالى ويمهله ويستره ويمد له حبال التوبة ويفتح له بابا بالنهار وبابا بالليل حتى تطلع الشمس من مغربها أو حتى يغرغر العبد. ما لم يغرغر العبد الباب أمامه مفتوح، ويعني إن في الجنة بابا يسمى باب التوبة مسيرة عرضه 500 عام، يعني أبواب التوبة مفتوحة لكل الناس، حتى وإن أسرفوا وإن بغوا وإن طغوا وإن زنوا وإن رابوا وإن وقعوا في أشد الآثام وأكبر الكبائر، إذا تابوا وأنابوا إلى الله تعالى غفر الله تعالى لهم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. مهم جدا أن تستحضر هذا المعنى وتستحضر معه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وانتبه إلى كلمة دون ذلك وكلمة الذنوب جميعا. الذنوب بهذه الواو المد حتى تستشعر مهما أسرفت على نفسك، مهما وقعت في الخطايا ومهما كثرت هذه الذنوب فإن الله تعالى يغفرها. ودونك قصة قاتل 100 نفس حتى تستحضر هذا المعنى، إن الرجل قتل 100 ومع ذلك مد الله تعالى له حبل التوبة وغفر الله عز وجل له وأدخله الجنة برحمته تبارك وتعالى. لكن لما غير الصحبة، لما توجه إلى أرض أخرى يعبد الله عز وجل فيها من قوم صالحين من عباد طيبين، اتجه إلى هذه الأرض فغفر الله تعالى له حين قبض روحه وهو متجه إلى هذه الأرض. فمهما فعلنا ونحن لم نقتل، لكن ربما نقتل أنفسنا بإغراقها في الذنوب، فتوب إلى الله. أذنب عبد ذنبا فقال رب اغفر لي، هذا ذكرناه في المرة السابقة، كلما وقعت في الذنب استغفر وتوب إلى الله وألح على ربك عز وجل أن يثنيك عن هذا الذنب. أحيانا، ويمكن ده كتير مش أحيان، عند كل منا ذنب معين غير قادر على أن يتخلص منه تخلصا كليا سريعا، المسألة محتاجة إلى مجاهدة، فجاهد نفسك مرة بعد مرة بعد مرة حتى ولو 1000 مرة، لا تيأس، واستمر في طاعتك، استمر في صلاتك، استمر في صيامك، استمر في أعمال صالحة كثيرة. وإن كنت تقع في هذا الذنب، والله حتى لو كان كبيرا من الكبائر، ارجع إلى الله وتوب إلى الله وألح عليه أن يتوب عليك من هذا الذنب أو من كل الذنوب. فالمسألة إن شاء الله ستكون يسيرة ولا تقنط أبدا من رحمة الله. لكن ليس معنى هذا أن يذهب المرء بنفسه وهو واع ومدرك ويتجه إلى الخطيئة وإلى البلية وإلى الفواحش وكأنه يعني مسرور وسعيد وربنا يسهل بأتوب، لا، أنا لا أضمن أن يمد لي في العمر حتى أتوب. لكن إذا زلت القدم، إذا وقع المرء بالفعل في الذنب، فليرجع إلى ربه وليستغفر حال ذنبه، أو بمجرد وقوعه في الذنب وانتهائه منه يتوب ويستغفر لعل الله تعالى يطلع عليه. والإنسان أحيانا يستشعر من أثر المعصية الذل والتواضع واللجوء أكثر إلى الله، إنه وقع في ذنب معين وكان ما أبعده عن هذا الذنب، فيندم ندما شديدا ويعض بنان الندم الحصري ويقول يا رب اغفر لي ابعد عني هذا الإثم أو أبعدني عن هذا الإثم. لكن الشرط الرئيسي أن تبعد بنفسك عن إخوان السوء، لأن إخوان السوء هم الذين يجرون المرء إلى يعني مهاوي الرذيلة. وطبعا أكبر ما هو من هذه المهاوي أن يختم للإنسان عياذا بالله بالكفر. هذا الباب ذكر فيه الإمام البيهقي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. حديث رواه البخاري ومسلم، يعني الحديث متفق عليه. أكرر: الصحبة الصالحة تعين على طاعة الله، الصحبة الطاعة الطالحة، في فرق بقى بين الصالحة والطالحة. صالح إنسان طيب يعمل الصالحات، طالح بالطاء يعني يقع في المعاصي. فالصحبة الصالحة تعين على الطاعة، الصحبة الطالحة تعين على طبعا على المعصية وتجر صاحبها إلى وبال كبير. ولذلك يقول القائل: عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. أنت مصاحب مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أنت بتصاحب مين؟ صاحبك ده هو يعني كأنه يمثل الدين، سيأخذ بيدك إلى الرقي في الدين أو سينزل بك إلى البعد عن الدين. فإن كان صاحب صلاة، صاحب تلاوة قرآن، صاحب طلب للعلم، صاحب بر وأعمال خيرة، بر بأبويه، بر بمن حوله، إنسان مستقيم في حياته العادية، هذا سينعكس، يعني تنعكس صحبتك معه على حياتك الخاصة، ستكون أيضا أنت من أهل الصلاة ومن أهل الصلاح ومن أهل البر ومن أهل المحافظة على أعمال الخير، من صلاة، من صيام، من قيام، من تلاوة للقرآن إلى غير ذلك. ليه؟ لأن الصاحب ساحب، صاحب ساحب. قل لي من صاحبك أقل لك من أنت، هذه كلمة مهمة جدا. فانظر أنت وانظري أنت أيضا، فتشي في صحبتك، هل يا ترى بنتصل ببعض، نطمئن على بعضنا في الطاعة؟ كيف حالك مع الله؟ كيف حال قلبك مع الله؟ يا ترى صليت الفجر يا فلان؟ رنيت عليه، أرسلت له رسالة، يعني صحيت الصلاة من الصلوات، نبهت عليه أن هناك درسا مهما، مثلا الشيخ فلان يعني يلقي محاضرة في المكان الفلاني، تذهب إليه في المسجد الفلاني أو في القناة الفلانية. هل نفعل هذا؟ ولا افتح التلفزيون شوف يعني الفيلم الفلاني، شوف المسرحية كذا، شوف كذا، يعني أنت تدل على إيه؟ إذا كنت تدل على الخير فالدال على الخير كفاعله. يعني لما أقول لك في برنامج كذا فيه الشيخ فلان بيلقي محاضرة، فتدير المؤشر وتستمع سواء في راديو أو تلفزيون أو غير ذلك، وتستمع إلى هذا الخير، الخير اللي أنت تستفيد منه الذي دلك عليه سيثاب مثلما أثبت أنت. ليه؟ لأن الدال على الخير كفاعله، كذلك الدال على الشر. لما تدل واحد تقول له فيه يعني فيلم فيه مشاهد كذا وتسيل لعابه نحو الحرام فينظر إلى الحرام، يكون ذلك يعني وقوع في الإثم أنت سببه. فأيضا إذا كان أجرهما سواء فأيضا سيكون وزرهما سواء، أي أن اللذين تعاونا على البر، واحد دل الآخر وأرشده على رؤية الخير أو قول الخير أو سماع الخير سيؤجران معا، وكذلك الآخران الذي دل على الشر وعلى السوء سيعني يندمان معا وسيقعان في إثم كبير معا. فهذا يعني أمر غاية في الأهمية، إن الجلساء لهم دور كبير في حياة الإنسان. دعوني أقول أيضا لإخواننا وأخواتنا في القرى والأرياف على وجه الخصوص، ولإخواننا في المدن الذين يجلسون على المقاهي، وما أدراك ما المقاهي؟ وفي المقاهي جموع لا تصدقها، وفي المساجد لا تلقى سوى الهرم. احنا عندنا بطالة مش في مصر فقط، في العالم العربي والعالم الإسلامي البطالة أمر خطير جدا. ناس كتير جدا اتخرجوا من الجامعات لا يعملون، فمع هذه البطالة يجلسون ساعات طوالا على المقاهي. الناس بقى اللي بتجلس على المصاطب أو على درجات السلالم أو أمام البيوت في القرى والأرياف ليس لهم هم إلا القيل والقال، وكذلك الذين يجلسون على المقاهي ليس لهم حديث إلا فيما لا يعود عليهم بنفع. يمكن ناس كتير بتتكلم مثلا عن الكرة، مثلا أمر مباح، لكن ساعة اثنين ثلاثة أربعة يعني ما بتتعبش من الكلام في هذا الأمر؟ الذين يتكلمون عن يعني أيضا بعض المسلسلات كأن الشغل الشاغل لك في ثلاثة أربعة ساعات، يقول لك أنا خارج أضيع شوية وقت. نحن أمة الوقت، أمة أمرت بأن تحافظ على الوقت، وما يعني أدل على ذلك أن الله عز وجل أقسم بأوقات كثيرة، والفجر والعصر والليل إذا يغشى، وأقسم بكل مكونات الليل والنهار والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، إلى آخر أنواع القسم في القرآن الكريم وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أكبر دليل على قيمة الوقت في حياتنا. فالذين يجلسون على المقاهي أو في الطرقات أو يعني أمام البيوت على المصاطب أو ويبددون الأوقات هكذا ويتكلمون في سير الآخرين ويخوضون في أعراض بعضهم، يضيعون أوقاتا سيندمون عليها ندما شديدا. إن كلما يعني أدرك الإنسان قيمة الزمن حين يجلس نصف ساعة أو ربع ساعة يقرأ من القرآن أو من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو يسبح أو يحمد أو يسعى في قضاء حاجة من حوائج المسلمين، يقرأ في كتاب، يذاكر للامتحان، سيجد ذلك كله في عقله وفي قلبه له أثر إيجابي كبير جدا. وفي الحسنات إن شاء الله طالما أنه جلس للذكر وللطاعة سيكتب هذا كله في سجل الحسنات. يوم القيامة لن يندم أهل الجنة على شيء إلا على أوقات مرت دون أن يسبحوا فيها، دون أن يذكروا الله فيها. فما بالك بالآخر الذي سيكون مصيره النار والعياذ بالله، سيندم ندما شديدا على صحبة السوء. فالحديث هنا يرشدنا إرشادا جميلا ويبين لنا بتمثيل رائع من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما مثل الجليس الصالح أو جليس الصالح وجليس السوء. يعني أنت إذا جالست إنسانا صالحا فأنت جليس صالح، أو إذا جالست إنسان آخر سيء السلوك فأنت جليس سيء، جليس السيء، جليس الطالح، جليس السوء، الذي يعينك على السوء، يعينك على فعل السيئات. مثل هذا وذاك الحديث يعني نحفظه منذ زمن بعيد والناس يرددونه كثيرا ومعانيه رائعة. مثل ذلك وذلك مثل حامل المسك أو بائع المسك ونافخ الكير. حامل المسك أو بائع المسك إما أن يحذيك، يعني لو فتح زجاجة العطر سيمسح على يدك هكذا، أو يرش لك رشة تشم رائحة طيبة وتصير أنت زاكية الرائحة، يعني من يقترب منك يعني سيجد رائحة عابقة طيبة. إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، إن كان عندك قدرة على الشراء تشتري لتتعطر وتعطر أهل بيتك، وإما أن تشم منه رائحة طيبة. شوف ثلاث أشياء تأخذها من جليس الصالح كأنه بائع مسك، إما أن تأخذ منه عطرا، وإما أن تشتري منه، وإما أن تجد رائحة طيبة. الآخر وإخواننا الذين يقومون بعملية الحدادة الحدادين يعني ما زعلوش من التشبيه، لأن مهنة عظيمة جدا ومهنة من يعني مهنة سيدنا داود عليه السلام، فمحدش منهم يزعل. نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، لو وقفت إلى جواره وهو بيشتغل بالنار، فإذا وقفت إلى جواره أو جلست إلى جواره إما أن يحرق ثيابك أو ستشم رائحة الحديد حين يحرق. هل تقاس رائحة الحديد المحروق أو حين اللحام، حين يقوم بعملية لحام مثلا، هل تقاس هذه الرائحة برائحة نوع معين من أنواع العطر؟ بالطبع شتان شتان بين هذا وذاك. الحامل المسك هو الجليس الصالح، إذا جالست الصالحين إما أن يحذيك، يعني يعطيك هدية، يعني يعطيك شيء من هذا العطر بكلمة طيبة، والكلمة طيبة صدقة، بمعلومة من المعلومات الطيبة، يتلو عليك آية من آيات القرآن الكريم، يرشدك إلى يعني مسألة من مسائل الفقه، مسائل العلم، يتكلم معك حتى في أمور الدنيا بما ينفعك، يسألك ماذا تدرس، يتكلم معك فيما يعود عليك بالخير. إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه. طب أنت هتشتري منه إيه؟ ممكن تسأله سؤالا فيجيبك إن كان من أهل العلم، ممكن تستشيره فيشير عليك إن كان من أهل المشورة، ممكن يعني يكون رجلا حكيما فتأخذ منه كأنك اشتريت منه شيئا. طيب لا هذا ولا ذاك، يعني لم يحذيك، ما أعطاكش يعني العطر، ولم تبتع منه، يبقى هتجد منه رائحة طيبة. هو جالس في مجالسة الصالحين يعني كأنها بلسم الروح، تنظر إلى رجل صالح وربما تورثك هذه النظرة شيئا في قلبك، هذا الشيء في القلب يحرك قلبك نحو الخير. يعني نجلس مع بعض الناس فنرى بهاء الإيمان ونور الإيمان ونور القرآن على وجوههم، ربما تنظر إليه فقط لا يتكلم، تقول والله أنا بنظر إليه بحس براحة، أنا بصيت لفلان يعني قذف في قلبي محبته، نظرت إلى فلان وهو جالس يقرأ أو جالس يعني ينظر في كتاب أو جالس صامت مع جلسته هكذا، ومع ذلك يعني أشعر بشيء من الرهبة وأنا جالس بين يديه، كأني حين رأيته تذكرت الله عز وجل. رؤية الصالحين تفعل هذا، رؤية الصالحين تجعلك إما أنك كأنك اشتريت منه شيئا حين انتفعت بسؤاله، وإما أنه أعطاك بنفسه، وإما من خلال جلسته فقط أفدت منه شيئا آخر. جليس السوء كأنك جلست إلى إنسان إما أن يحرقك، يحرق قلبك، مش الثوب فقط، لا ده يحرق القلب. بماذا؟ حين يدلك على سوء، حين يرشدك إلى الطالح من الأعمال، الأولاد المدمنين الذين يتعاطون المخدرات كيف كانت بدايتهم؟ البداية من صديق سيء، من إنسان في فرح يفرح على غير طريقة الشرع، على غير ما يحب الله ويرضى، في جلسة في مكان ما من الجلسات يعني التي يعصى فيها الله عز وجل، تعرف عليه مجرد أنه أعطاه مرة سيجارة خد نفس، أعطاه المرة الثانية سيجارة محشوة، يعني دخل دماغه هذا الكلام مع التهويل والكلام الذي يقال في مثل هذه الجلسات السيئة، فيستشعر هذا المسكين أنه في أنه يحلق في أفاق السعادة، ولا يحلق في أفاق سعادة ولا يحزنون، إنما يوقع نفسه في وحل الرذيلة ووحل الإثم، لأن هذا سيجر إلى شيء آخر وآخر وآخر، فربما يتطاول وربما يتطور الأمر إلى فعل الموبقات، لأنه إذا أدمن ممكن جدا يسرق، ممكن جدا يقتل، ممكن يفعل ما يشاء، سيغيب عقله، فمن الوارد أن يدل على أي شيء من صحبة السوء أيضا، ما معناش فلوس عايزين نكمل الليلة نجيب منين، هو بيشربوا خمور، يشربوا مخدرات، يتعاطوا مخدرات، كذلك يلعبون القمار، عياذا بالله يقعون في الزنا، يذهبون إلى الملاهي، طب ده ليه؟ لأنها صحبة أعانت على شر. فالتشبيه يقول إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة منتنة، رائحة خبيثة لا تستطيع أن يعني إيه تستمتع بهذه الرائحة كما يستمتع الآخر برائحة العطر. شوف الشاهد أو المثال، حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى يمثل لك هذه الجلسة الطيبة، إذا جالست الصالحين عاد عليك ذلك كله بالخير بالفضل بالبركة في الوقت في العمر بإذن الله تعالى، في صفاء ذهنك في صفاء قلبك في تحولك إلى فعل الخير بإذن الله تعالى، في بركة عظيمة جدا تعطاها في عمرك. لكن إذا جالست السيء وجالست الطالح ولجأت إليه فإنه يجرك إلى شر مستطير. طيب الباب الخامس، وأنا يعني كما وعدت حضراتكم أن لا يعني أقف طويلا عند كل باب، وإنما نشير حتى نستفيد أكثر، وليتكم تكتبون، وأتمنى هو حديث أو حديثين نقولهما يعني في المرة أو في المحاضرة، أتمنى أن نحفظ هذه الأحاديث وأن نفهمها فهما جيدا، وكلها الحمد لله واضحة ليس فيها صعوبة وليست طويلة، إنما نستطيع أن نحفظها تعبدا لله عز وجل. أنا حين أحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام أتقرب إلى الله، وحين أكون حافظا للحديث وفاهما لمعناه أقوله للآخرين. لو جلست في المترو في المواصلات في يعني جلست عند الحلاق في أي مكان من الممكن أن أدير دفة الحوار بأن أذكر حديثا قرأت في حديث كذا وكذا، يعني أستطيع بذكاء بلمحة طيبة بخيط يعني ألتقطه من متحدث وأدخل قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحوار، فيتحول الحوار بدلا من التهريج والضحك وقول النكات الكاذبة أو السيئة أو كذا، يتحول إلى مجلس فيه ذكر لله عز وجل. على الأقل إن جمعوا بين هذا وذاك، إن تكلموا في المباح أو تكلموا في بعض الأشياء التي تخرج عن الطاعة، فسيجدون من يعينهم أيضا على الكلام في طاعة الله تبارك وتعالى. هذه يعني مسألة غاية في الأهمية. الباب الخامس عنون له الشيخ الإمام البيهقي بعنوان في غض البصر وكف الأذى وحفظ اللسان. الباب السابق احنا تكلمنا عن ايه؟ عن هجران إخوان السوء، وهجران إخوان السوء من كمال التوبة. عايز تتوب توبة نصوح يبقى ابعد عن الصحبة السيئة، وطالما هتبعد عن الصحبة السيئة يبقى لابد أن تلجأ إلى الصحبة الطيبة، صحبة الخير وصحبة الإرشاد التي تدلك على أعمال الخير وأعمال البر، فترتقي بفضل الله تعالى في سلم الإيمان درجات ودرجات. طيب الباب الخامس بقى في غض البصر وكف الأذى وحفظ اللسان. غض البصر وكف الأذى وحفظ اللسان. معنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات أو بالطرقات. قالوا: ما لنا من مجالسنا بد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نتحدث فيها، إنما إحنا بنجلس على المصاطب ولا على المقاهي أحيانا، يعني ليس لنا مأوى أو يعني مكان يجمعنا أو نجتمع فيه إلا مكان واسع مثل هذا، فنحن نجتمع في هذا المكان نتكلم مع بعضنا في أمور حياتنا. قال صلى الله عليه وسلم: فإن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. والله العظيم هذا دين عظيم ودين رائع، والحمد لله أن جعلنا مسلمين، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. دين بيجعل للطريق حق، دين يكفل حتى للطير وللحيوان ولكل المخلوقات، يعني كل المخلوقات تكون آمنة أو في أمان من الإنسان، لا يؤذيها، لا يتعرض لها بأذى. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: ما لنا من مجالسنا بد يا رسول الله، نتحدث فيها. قال: فإن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان للطريق حق، إيه الحق ده؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب أنا عايز أقول لكل أخ أو لكل امرأة من الناس الذين يجلسون أمام البيوت أو يجلسون على المواهي، هل يا ترى نغض الأبصار ونف أذانا، سواء كان أذى أو معنوي، يعني كلمة أو إشارة أو ضرب أو يعني أي شيء يتحقق منه أذى للآخرين، غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ طب مين اللي هيلقي عليك السلام وانت قاعد عمال تلعب طاولة وقاعد يعني أمام المقهى الذي تجلس أمامه بالساعات الطويلة؟ لن يعيرك يعني أحد انتباها إلا من هم على هذه الشاكلة، وربما لا يقولون السلام عليكم ولا كذا، يدخل: أخباركم إيه؟ عاملين إيه؟ مين اللي غالب ومين اللي مغلوب؟ يعني فيش السلام، حتى ذكر الله عز وجل في هذه الأماكن كأنه غير وارد. وإذا اجتمع قوم في مكان ما ولم يذكروا الله تعالى إلا كان عليهم هذا المجلس ترى يعني حسرة وندامة. وإن من يجلسون في مجالس لا يذكرون فيها الله تبارك وتعالى ولا يصلون فيها على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا على أنتن من جيفة حمار، والعياذ بالله، كأنهم كانوا يأكلون حمارا ميتا. شوف التشبيه، ليه حتى يستطيع الإنسان أن يميز وأن يدرك يعني كيف أتجه وإلى أين أتجه، من أجالس، من أصاحب، من أصادق، أين أجلس؟ أجلس في بيت من بيوت الله عز وجل، أجلس حتى في حديقة، ليس في مكان هكذا في الطرقات، وإنما أجلس في مكان مع أهلي، مع أصحابي، مع أصدقائي، مع أصدقاء الخير، مع صحبة الصحبة الطيبة التي تعينني على ذكر الله وعلى طاعة الله وأستفيد منها كل الخير. إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: ما لنا من مجالسنا بد يا رسول الله نتحدث فيها. قال: فإن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. ما حق الطريق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: غض البصر، كف الأذى، رد السلام، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. غض البصر، طبعا كلنا مأمورون بأن نغض أبصارنا ونحن في طرقاتنا. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن، الآيات في سورة النور. طيب غض البصر عن إيه؟ المؤمن لابد أن يغض بصره عن محارم الله. طب أمشي مغمض؟ لا، ليس هذا المقصود، إنما لك النظرة الأولى. النظرة الأولى يعني نظرة الطريق، أنا أسير في طريق فلابد أن أنتبه حتى لا أصطدم بأحد، لا أصطدم بعمود، لا أصطدم بحجر، لا أصطدم بامرأة، أمشي وأنا ناظر أمامي، لا أكثر من الالتفات مثلا. طيب إذا بدت لي امرأة، الأصل في المجتمع الإسلامي أن تكون امرأة محجبة، والمرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان ليزينها في أعين الناظرين. طب هي لو لابسة حجاب كامل ممكن يقول لك شايف جسمها إيه، دي بدينة، دي طويلة، دي كذا، يجعلك تفكر في المرأة وتستدعي. فما بالك إذا نظرت ووجدت امرأة كاسية عارية، يعني تضع على جسمها بعض الثياب وتبدي بعضها، أو تضع ثيابا، يعني تلبس ثيابا ولكنها يعني ليست سميكة وإنما شفافة، أو يوصف الجسم من خلالها. إذا بدأ لك شيء من هذا، الصواب على وجه السرعة تصرف بصرك. لما النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن نظر الفجأة قال اصرف بصرك. ليه؟ لأن بعض الناس ممكن يحملق، يبحلق يعني، يعني أول ما يشوف حاجة كده، ولا سيما إذا رأى امرأة جميلة ذات قوام إلى آخره، يثبت عينيها هكذا، وبعدين ربما يعني يفتح بقه كما نقولها، وباصص كده مشدوه مندهش لهذا الجمال. وبعدين ماذا بعد؟ ستبدأ الذاكرة في الكلام النشيط، ستسول له نفسه أشياء وأشياء، فربما وقع في الكلام أو في الفعل. طيب أصرف بصري، يبقى أنصرف بسرعة، لأن الآن ونحن في محنة حقيقة الرجال، ويعني في الجامعات، في الشوارع، في المؤسسات الحكومية، سواء الموظفين أو الذين يترددون على الأماكن، يعني للأسف صار هناك يعني شيء من التفسخ الأخلاقي والتميع أيضا في ملابس النساء بصورة كبيرة. نعم ولله الحمد فيه منتقبات ومحجبات ومحتشمات كثيرات جدا، لكن أيضا العدد كبير، فلابد أن ترى هذا وترى ذاك. فإذا المرأة المسلمة تعين غيرها على طاعة الله حين تتحجب حجابا كاملا، لا تلبس ملابس وصافة شفافة أو يعني ملتصقة بجسدها تبرز مفاتنها، فتجعل الشاب الجائع المسكين الذي لا يستطيع أن يتزوج قدامه يعني 10 أو 15 ساعة على ما ربنا يفرجها، متصور كده مسألة صعبة، والناس معسرة الأمر، والعفة صارت صعبة في هذا الزمن. طيب احنا عايزين نعين أنفسنا على طاعة الله، يبقى المرأة الصالحة التي تستشعر هذا المعنى تتقي الله في نفسها وفي الآخرين، فلا تخرج وقد أبدت مفاتنها لكل من هب ودب. لا، ثم أنت امرأة يعني حرم مصون وجوهر مكنون، لا يطلع عليك ولا على جمالك ولا على مفاتنك إلا صاحبك، إلا زوجك الذي أحله الله تعالى لك، ولا يرى الزينة ومواطن الزينة إلا المحارم كما بين الله عز وجل في كتابه الكريم. لكن أنت أيها الشاب قاوم، وطبعا من استطاع منكم الباءة فليتزوج، لأنه إذا نظر أو وقعت عينه على كذا وعنده امرأته، فإذا أتى أهله يعني فإن عندها مثل الذي عند الأخرى، فسيرد ما في نفسه من هذه الشهوات. لكن إذا لم يكن فعليه بالصوم، عليه بالصحبة الطيبة، عليه يعني يشغل نفسه الاجتهاد، الاستغفار، السعي حتى يحقق معنى الزواج، ويعني يتم الله عز وجل له الزواج على خير، حتى يكون عفيفا في مجتمع نتمنى له أن يكون عفيفا. يبقى غض البصر مسألة مهمة جدا. بعض الناس يقول لك إيه يعني، هي يعني النظرة دي هتعمل حاجة؟ هتعمل كتير. النظرة من الممكن أن تورث في القلب يعني تعلقا شديدا بهذه المرأة، أو المرأة إذا نظرت إلى الرجل واشتهته تتعلق به تعلقا شديدا، ولا يستطيع أحدهما أن ينفك عن الآخر، وفي الوقت نفسه لا يستطيع أحدهما أن يتزوج بالآخر، فتكون الطامة الكبرى الوقوع إما في التخاطب، في التهاتف، في التلاقي في الحرام، في فعل المعصية، بسبب إيه؟ نظرة. يبقى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. ما تقولش يعني دي حاجة بسيطة والنظرة يعني أمر هين. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله ورحمته وبركاته.
لو سمحت عندي مسألة أبغى أسأل عنها.
اتفضل أبا فهد.
يا أخي أنا أبغى أفتح صالونات رجالية للحلاقة.
حلاقة.
إيه نعم. هل يجوز لي حلق اللحى؟ الحلاقين يعني اللي يشتغلون عندي.
أي نعم.
هل يجوز لهم تنعيم اللحى؟
أي نعم.
هذا السؤال.
حاضر. حاضر نجيبك بإذن الله تعالى. وإن كان يعني البرامج اللي بتسبقني بيبقى فيها برنامج فتاوى الخليجية، ممكن الشيخ طلعت العفيفي أو غيره، لكن الحقيقة طبعا حلق اللحية لا يجوز، يعني يستثنى من ذلك الناس الذين يؤدون الخدمة العسكرية في بلاد تشترط أن تحلق اللحية وكأنها ضرورة للفترة التي يقضيها، لكن من سوى ذلك لا يجوز لهم حلق اللحية، ومن ثم لا ينبغي أن يعين أحدا على معصية. والله تعالى أعلى وأعلم. قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني إن تقل للمؤمنين غضوا أبصاركم يغضوا أبصارهم. يبقى غض البصر أول ملمح مهم أو أول حق من حقوق الطريق، غض البصر وكف الأذى وحفظ اللسان. فغض البصر أن يغض المرء بصره عن الرائحة والغادية، واحدة رايحة واحدة جاية، لا، اصرف بصرك نظر الفجأة، انصرف عنه سريعا، لا تنظر إلى ما حرم الله عز وجل. هذه المرأة هي عرضك، أنت مسلم وهي مسلمة، لا ينبغي أن تنظر. واحد يقول لي طيب إذا كانت غير مسلمة أنظر إليها وأشتهيها؟ لا طبعا، لأنك إذا نظرت إلى أي حتى الصورة اللي في التلفزيون، يعني إذا نظرت إليها واشتهيتها ماذا ستفعل؟ هذا إثم ترتكبه، ثم يحرضك على إثم آخر ربما تقع فيه. فالنظرة لا تحقرها، وإنما اعتبرها أمر خطير، أبعد نفسك عنه، وإلا ستزل قدمك عياذا بالله، قدمك عياذا بالله من إيه؟ من الزلل. هذا الأمر الأول من حقوق الطريق، غض البصر ومعاه كف الأذى، إنك تكف أذاك عن الآخرين. بعض الناس ممكن يعني تؤذي باللسان، بأن يقول كلمة، بأن يعني يعاكس. مش واحد مثلا واحدة تعدي يقول لها إيه يا جميل، ولا الكلام اللي إياه جميل دي يمكن بتاعت زمان، ها في الآن أشياء أخرى كثيرة، يعني ربنا عز وجل يتوب علينا أجمعين. المعاكس الذي يعاكس المرأة ويعني يعطيها من معسول الكلام، من الممكن أن يجرها أيضا إلى الوقوع في الإثم. ولذلك قال القائل إن المعاكس ذئب يغوي الفتاة بحيلة، يقول هيا تعالي إلى الحياة الجميلة، قالت أخاف العار والإغراق في درب الرذيلة، والأهل والإخوان والأصحاب بل كل القبيلة. قال الخبيث بمكر لا تقلقي يا كحيلة، إنما التشديد والتعقيد أغلال ثقيلة، ألا ترين فلانة، ألا ترين الزميلة، وإن أردت سبيلا فالعرس خير وسيلة. فانقادت الشاة للذئب على نفس ذليلة، فيا لفحش أتته ويا فعال وبيلة، حتى إذا الذئب أروى من الفتاة غليلة، قال اللئيم وداعا ففي البنات بديلة. شوف الكلام الخطير ده كان ليه؟ عشان لسانه هو عاكس، بدأ بالأذى. فالمؤمن ينبغي أن يكف أذاه عن الآخرين. الأذى ده ممكن يكون كلمة، وممكن يكون غيبة، يتكلم عن فلان، ممكن يشوه صورة لإنسان، ممكن يعني ينم على آخر، يعني فلان ده بيقول عليك كذا وكذا وكذا، معقول ده مش كده وبس، ده ويزود له بقى، سواء كان هذا بالفعل حقيقي أو كان كذبا. إذا كان كذبا سيجمع أمرين يعني أسوأ من بعضهما، لكن إن كان بالفعل حقيقة فقد أوغر الصدور بعض المسلمين على بعض. وماذا أفدت؟ استفدت إيه؟ وأنا أعجب الناس الحقدة والحسدة الذين يؤرثون نار العداوة ويؤججونها بين الناس وبعضهم، تستفيد إيه؟ النار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله، كما قال الشاعر اصبر على مضض الحسود فإن صبرك قاتله. فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله، وأول المضرورين أول من يقع عليهم الضرر هم الحساد أنفسهم. يعني الحاسد ربما يعني يتشفى في إنسان صاحب نعمة أو شايف اتنين كويسين مع بعض فيؤرث بينهم العداوة ويعمل بينهم مشاكل، لكن هو نفسه يكاد يقتل نفسه. فإيه؟ فاصبر، يعني اصبر على مضض الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. كف أذاك يا أخي عن الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والحديث هيأتي إن شاء الله تعالى. فإذا كنت في الطريق يبقى لا تؤذي أحدا، كف أذاك بالحسي باللسان أو باليد، تمدش إيدك على حد، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم عقباه تفضي إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. انتبه، يعني ما تقولش بقى أنا قوي وأنا قادر وأنا ممكن تضرب واحد أضعف منك أو أقل منك في منصب أو نحو، لا يا أخي، استحضر عظمة ربك عز وجل، وأنت في الأول والأخير إنسان، ما رحتش ولا جيت، أنت بشر. فهذا البشر ينبغي أن يتعامل مع الناس على أنه بشر وعلى أنهم بشر، ويتعامل معهم بمنطق المودة والمحبة حتى يعني يعم السلام ويعم الخير أرجاء المكان الذي يعيش فيه هؤلاء المسلمون. يبقى كف الأذى سواء كان أذى حسيا أو أذى معنويا، ما تأذيوش بالضرب ولا بالكلام السيء، ولا إنك يعني تحقق عليه نوع من أنواع الضرر بأنه صورته يعني تشوه عند بعض الناس، وبعض الناس يسمع ويتلقى ويتشرب زي السفنجة كده وملوش إنه ما يناقش، يعني ما الدليل على إنك بتقول إن فلانة سيئة السلوك؟ أنت شفت؟ أنت رأيت؟ أنت سمعت؟ طب يا أخي أستر عليها، ربنا يسترك في الدنيا والآخرة، وإحنا يا أخي كلنا عورات وللناس ألسنوا، إذا يعني لا نتتبع عورات المسلمين. يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه، لا تتبعوا أو لا تتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورة المسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف بيته. ما تبص للناس يا أخي، يعني بص لنفسك الأول قبل أن تنظر إلى الناس. يرى أحدكم الجزء القذاء في عين أخيه ولا يرى الجزع في عين نفسه؟ يعني واحد شايفه كده، أنت إيه، أنت ما غسلتش وشك، أنت معمص، شايف فيه يعني عنده خطأ صغير وهو عينه يعني فيها جزع. اللي بيته من إزاز أو من زجاج ما يحدفش الناس بالطوب. تنظر في نفسك الأول، لا تجرح مشاعر الناس ولا تؤذي الناس، هنا مهم جدا، سواء بقى كنت في الطريق أو غير الطريق، لكن أمر غاية في الأهمية أن تكف أذاك عن الناس، سواء كان هذا الأذى حسيا أو معنويا. بعدها من حقوق الطريق رد السلام. والسلام يا أحباب الخير والإيمان واحدة من الطرق المؤدية إلى الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يعني من موجبات الجنة إطعام الطعام وإفشاء السلام وإدخال وإفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام، الذي يفعل ذلك يدخل الجنة بسلام. يعني والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. يعني إفشاء السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيها حسنات. يعني أنت لما تلقي السلام على أخيك ويرد عليك السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل جملة بعشر حسنات، يعني لما أقوله كاملا 30 حسنة، فإذا رددته أنت كاملا 30 حسنة. حتى في التلفزيون لما أطلع كده وأقول لك السلام عليكم ورحمة الله، تقول عليكم السلام ورحمة الله، فتؤجر وتأخذ 30 حسنة على مجرد رد السلام. سيدنا عبد الله بن عمر كان يذهب إلى السوق فيسأله واحد من الناس، يقول له يعني طب أنت رايح ليه، هتشتري حاجة؟ يقول إنما أغدو من أجل السلام، يعني أنا رايح عشان أقابل الناس وأقول لهم سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله، ألقي السلام وأرد السلام. الناس بتبحث عن الوسيلة التي تقربهم إلى الله، الطاعة التي تدخل عليهم يعني فيضا من الحسنات تنفعهم في الآخرة. يعني سمعت أن رجلا كان يعني في البحر أو يعني على شاطئ البحر، وراجل آخر ركب مركب، واللي ركب المركب ده عطس وقال الحمد لله، فالصوت نقل للي على الشط، يقول لك فاستأجر أو يعني خد القارب بتاعه عشان يروح يقول له يرحمكم الله. بعض الناس ممكن يقول لك ده تنطع، لا، ده حرص على أن ينال حسنة ويؤجر عليها. الناس بتبحث عن طرق يعني الزيادة في الحسنات، فرد السلام وإلقاء السلام من موجبات الجنة. ليه؟ لأنك بتفشي السلام فيعم السلام بين الناس، تعم المحبة بين الناس بين أهل الإيمان. وبعدين إذا أحببنا بعضنا لله فالمتحابون في جلال الله عز وجل على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون يوم القيامة. حاجة في منتهى الروعة أنك تحب أخاك لله بتجرد، حب لله عفو تماما، ليس لمصلحة دنيوية، لا لنسب ولا لتجارة ولا لمال ولا لأنه سيعطيك شيئا من أمور الدنيا أو متاع الدنيا إطلاقا، وإنما كل هذا حبا لله تبارك وتعالى. فرد السلام حق من حقوق الطريق. ما واحد بقى ما يقول لك السلام عليكم تقول له سم تركاته، إيه سم تركاته دي؟ قول يا أخي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أو يقول لك السلام عليكم إزاي حالك، بيقول لك السلام عليكم، والسلام اسم من أسماء الله، والسلام اسم من أسماء الجنة. السلام عليكم دار السلام الجنة، السلام عليكم أي أسأل الله أن يحل عليكم السلام في هذا المكان الذي تعيشون فيه. فلما أقول لك السلام عليكم تقول لي إزاي حالك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ها أخبارك إيه، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا مساء الخير. لا، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا قلت لك السلام عليكم قل وعليكم السلام ورحمة الله، وإن قلت لك السلام عليكم ورحمة الله فقل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زد في هذا ليه؟ عشان تأخذ الحسنات كلها حتى تحقق معنى الآية الكريمة إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. يبقى على الأقل كما قال لي السلام عليكم أقول وعليكم السلام، ده الحد الأدنى. فإفشاء السلام مهم، ورد السلام حق من حقوق الذين يجلسون في الطرقات. أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وده اللي بنسميه رمانة الميزان لهذه الأمة، هذه الفريضة التي أسأل الله ألا تغيب، أن نأمر بالمعروف بمعروف وأن ننهى عن المنكر بغير منكر، يتناصح الناس فيما بينهم. إذا رأيت ما يدعوك إلى أن تقول لإنسان بشيء من الهدوء افعل كذا لأنه يعود عليك بالخير يبقى تأمره بالمعروف، هذا أمر بالمعروف. وإذا رأيت إنسانا آخر على معصية أو على شفا معصية فانهه عن هذا المنكر بأسلوب طيب، ما تجيش على واحد هيعمل معصية معينة وتسبه أو تضربه أو كذا، وإنما اهمس في أذنه. هقول لك يعني مثال، أحيانا ترى، والكلام بقى للشباب في الجامعة، شاب يجلس إلى جوار فتاة جلسة غير طيبة وفي مكان يكاد يكون يعني أو يكونان معا منعزلين عن الناس، لو أنك ذهبت إليه ألقيت، طبعا ده منكر، حتى لو زوجته ما يقعدش في مكان خلف سيارة ولا خلف شجرة جلسة يعني وهما ملتصقان، والمشهد معروف ومتكرر للأسف على يعني في أماكن كثيرة في العالم العربي يعني. فتذهب إليه السلام عليكم ورحمة الله لو سمحت عايزك في كلمة، وتهمس في أذنه لعل الأخت زوجتك أو كذا، بس يا ريت يعني تعرف الشباب وكذا، وحتى لا يعني يظن بكم أحد الظنون، والله كلمة لعله يعني تقع في قلبه موقعا طيبا لعله يتأثر بها، على الأقل يقول لك شكرا. لكن لو أنت هذا أنت له امشي هذا أنت وهي ومش عارف، أو تدخل عليه وتمسكه من أفاه ربما يطلع مطوى، ربما يتخانق معاك، ربما يسبك، ربما، ولن تهديه بهذه الطريقة. فأحسن إليه، يعني يؤمر بالمعروف بمعروف وهو بيعمل منكر ذهبت تغير المنكر بغير أن تقع أنت نفسك في منكر أكبر. والقاعدة عند أهل العلم إذا كان المنكر تغيير المنكر سيجر لمنكر أكبر منه لا سيبه. ليه؟ لا. كما فعل الإمام ابن تيمية أيام التتار، التتار يعني يقتلون في المسلمين، فكان يسير هو وجماعة من طلابه ورأوا جماعة التتار يشربون الخمر ويتطوحون يمنة ويسرة في الشوارع، قالوا يا إمام نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر، قال دعوهم سيبوهم. ليه؟ لأن المنكر اللي هم فيه الآن أقل من منكر أكبر، المنكر الأكبر القتل، لو أننا يعني نهيناهم سيفيقون وربما يقتلون في المسلمين، يبقى احنا كده الأفضل ألا نجرهم إلى إيه؟ إلى منكر أكبر. مهم جدا ان احنا نأمر بالمعروف بمعروف وننهى عن المنكر بغير منكر. مهم جدا ان نحفظ اللسان، لان الامام البيهقي عنوان لهذا الباب الخامس بعنوان ايه؟ غض البصر وكف الاذى وحفظ اللسان. وحفظ اللسان يكفيك يا اخي ان تعرف حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه يعني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل ماذا بقى؟ فليقل خيرا أو ليصمت. ولذلك كان سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قل خيرا تغنم، أو اسكت عن شر تسلم، وإلا ستندم. وسيدنا أبو بكر الصديق، صديق الأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان يمسك بلسان نفسه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا معاذ: أمسك عليك هذا، أمسك عليك. ده كان بيقول في الحديث المشهور: أولا أدلك على ملاك ذلك كله، لما تكلم عن الجهاد، ذروة سنام الإسلام الجهاد، قال: أمسك عليك هذا. قال معاذ: أو إن مؤاخذون بما نتكلم به أو بما تتكلم به ألسنتنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فإحنا عايزين بقى حصائد الألسن تكون حصاد طيب، لأن اللسان له حصاد حلو أو حصاد مر. حصاد حلو أمر بالمعروف وانهى عن المنكر وتكلم كلام طيب، حصاد مر تكلم في المعاصي، اغتب، نم بين الناس، اسعى بالنميمة، غني، ارقص، اعمل الكلام الذي يعني معلوم أنه يجر إلى إيه؟ الشر والعياذ بالله. فإما أن تقول الخير وإما أن تصمت. وطالما عندك يا أخي مجال تستطيع أن تقول فيه الخير بسهولة جدا، وانت جالس لوحدك كده، وانت مسترخي على السرير، وانت يعني في طريقك في المواصلات، سبح يا أخي، سبح بلسانك: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. أنت يصبح على كل سلامة من أحدكم، سلامة يعني مفصل، عقلة الإصبع أو أي يعني مفصل في الجسم، 360 مفصل في جسم الإنسان، يصبح عليك صدقة كل يوم على جسمك كله، على هذه المفاصل. النبي عليه الصلاة والسلام يبين أنك إذا عدلت بين اثنين صدقة، إذا سبحت صدقة، إذا حمدت الله صدقة، إذا هللت يعني قلت لا إله إلا الله صدقة، إذا كبرت صدقة. طيب ما فيش الكلام ده كله، تصلي ركعتين من الضحى تجزئ عن ذلك كله، لكن هل التسبيح صعب عليك وانت راكب مواصلة أو انت ماشي في الطريق؟ لا والله مش صعب، ومع ذلك بتؤجر. تسبيح صدقة وثواب، ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر كل يوم. يعني لو قلت سبحان الله وبحمده بس كده، ومش هتاخد منك يعني كم ثانية، كل كلمة بتاخد ثانية، سبحان الله وبحمده دي ثانية، فستين مرة يبقى 60 يعني كأنها في دقيقة، يعني في دقيقة 2 3 دقائق مثلا، 5 دقائق تذكر فيها الله عز وجل، تأخذ 100 و150 تسبيحة ب150 حسنة، والحسنة ب10 أمثالها. فما تضيعش على نفسك هذا الخير الكثير. وأنت كذلك أختي الكريمة، زوجتي الكريمة، بنتي، كل الأخوات الفضليات، اتق الله عز وجل في وقتك، سبح وانت في مطبخك، انت تقومين بعمل أي عمل يعني يدوي، ممكن تذكر الله عز وجل، نسبح، نحمد الله، نهلل، نكبر، نستغفر. وهذا أمر يعني جميل جدا وسهل جدا. الحديث التالي والوقت طبعا أزف، حديث أبي ريحانة: خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة، ثم قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام في خلال الحديث: حرمت النار على عين دمعت من خشية الله، حرمت النار على عين سهرت في سبيل الله، حرمت النار على عين غضت عن محارم الله، أو عين فقئت في سبيل الله. حديث هذا يعني إسناده فيه ضعف، لكن الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله تعالى بيّن أن له طرقا، وأن الحديث يعني يصل إلى درجة الحسن. ثم حديث رواه مسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه، يبقى لا تقع في أعراض الناس، ولا يعني تخض بالتسعى بالنميمة بين الناس، وإنما اجعل لسانك أو اجعل الناس في أمان منك ومن لسانك. ثم كذلك لا تتعدى بيدك، لا تبطش إلا في الحق، ولا أيضا لا تنطق إلا بالحق. عود لسانك الخير، ودع ما يعقب الضير، أي حاجة تضرك أو تعود عليك بالضرر ابعد عنها، واجتنب كل هذه الموبقات، حتى ترى بإذن الله تعالى صحيفة حسناتك ملأة بالخيرات والبركات، ومنزهة عن السيئات وعن ما يشوه هذه الصحيفة. يعني انقضى الوقت، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم على خير دائما، وأن يوفقنا وإياكم للعمل بما نعلم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وسموا لنا خطواتنا نحو الجنان، علماؤنا فخر.